بسم الله الرحمن الرحيم. أظلم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا لمولاتنا زينب سلام الله عليها، وجعلنا من النائلين بشفاعته والسالكين نهجه. كان بحثنا في هذه المسألة مسألة الثامنة من المسائل التي ذكره السيد سلام الله عليه، حيث قال: وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة. نحن كذلك قلنا أن وجوب المتابعة تعبدي كما قال وليس شرطا في الصحة، والدليل على وجوب المتابعة ما ورد من مضافا إلى أنه الجماعة يقتضي المتابعة، مضافا على ذلك وجوب المتابعة يستفاد من الروايات التي وردت حول المسبوق، يعني من وصل متأخرا فهو لا يقوم لركعة الثانية، يصبر حتى الإمام ينتهي من تشهده، وعند ركعة الأخيرة من الإمام كذلك لا يقوم، يصبر حتى الإمام يتشهد ويسلم ثم يقوم، هذا الدليل على المتابعة. وكذلك ما ورد في الركوع: من أخطأ وركع يعود ثم يركع مع الإمام، أو من ركع غاب من ركوعه ورأى أن الإمام موجود في الركوع، دليل على أنه يجب المتابع متابعة الإمام. وقلنا هذا الوجوب إذا كان لم يخل بالصلاة، يعني اخترنا هذا القول أن مجرد التخلف من أعمال الإمام لا يضر بالصلاة، إلا إذا كان إلى درجة كما هو سيد ذكر هذا الأمر كذلك، إذا صار إلى درجة يخرج عن هيئة المصلي، أو بعبارة أخرى لا يقال عرفا أنه يصلي بصلاة الإمام، وإلا لو كان أقل من ذلك هذا يجب ولكن ليس مؤثرا في صلاته، بعبارة أخرى ليس وجودا شرطيا، يعني ليس شرطا في صحة الصلاة. فالوجوب الشرطي هو الوجوب الوضعي في مقابل الوجوب التكليفي الذي عبر عنه وجوب التعبدي، يعني أثم مجرد عدم امتثال الوجوب التعبدي أو وجوب التكليفي يستدعي الإثم. فعلى ذلك نحن مع المشهور في أن يجب المتابعة ولا يجب تهاون في المتابعة، إلا من كان عنده عذر ولو عذر بسيط. ولذلك من الأعذار التي جعل في نفس الصلاة أن المصلي في الركعة الثانية إذا كان الإمام ركعة الثالثة يجلس لتشهده فيتأخر عن القيام، ولكن لأنه يجب عليه التشهد. وكذلك من كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فيجب عليه القراءة، يكمل الحمد ثم يركع ولو أن الإمام سبقه في الركوع فلا يترك. هذا دليل على أن الوجوب، كما أن أصل الجماعة قلنا لا يجوز التهاون في مشاركة في صلاة الجماعة، كذلك قلنا لا يجوز التهاون في الخروج عن صلاة الجماعة. فعلى ذلك ما قاله السيد رضوان الله عليه وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة كلامه صحيح، طبعا إذا لم يصل إلى درجة يخل بهيئة المصلي أو بمتابعة المأموم للإمام. فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم، قلنا لو تقدم لا يجوز، وكذلك لو تأخر يجوز شيئا ما ولكن لا كثير، لأنه بعض الأقوال قالوا بأنه يجب التأخر لا يجوز مع الإمام، ونحن قلنا لا يجوز مع الإمام ولكن تأخر كثير لا أثم، ولكن صلاته صحيحة. ثم قال: وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة. هذا الإحتياط طبعا ليس ضروري، لأن حسب ما بينا أن الأدلة تفيد أن المصلي إنما عليه أن لا يخل بالجماعة، صحة جماعته منوتة على أنه لا يخرج عن هيئة المؤتم بإمام، أو بتعبير آخر أن يكون صلاته بصلاة الإمام، ولكن إذا لم يكن ذلك ليس مقيدا بالصلاة. فكما قال أنه رضوان الله عليه: صلاة صحيحة فالإحتياط بالإتمام والإعادة مجرد إحتياط استحبابي. وكذلك الإحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان هذا الحالة يعني خروجه عن المتابعة ولو مختصرا إذا كان في الركعة الثالثة والرابعة لا يحتاج إلى الإعادة، لأنه لم يخل بوظيفة المنفرد. إنما هذا الإحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان أخل بوظيفة المنفرد، يعني ترك الحمد والسورة في الركعة الأولى وهو في الركعة الأولى، تخلف عن الإمام، تقدم عليه وتأخر، أو كان في الركعة الثالثة والرابعة فزاد ركوعا بمتابعة الإمام، أخل بأي شيء من ما يكون وظيفة المنفرد. فعلى ذلك إذا لم يستلزم من صلاته تخلف عن وظيفة المنفرد أبدا لا وجه للإحتياط، بل الإحتياط أنه في نيته إذا كان صلاة جماعة فأهلا وسهلا، وإلا صلاة فرادة. ثم قال: خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن، لعل السر في ذلك ذكر ركنين أو ركن لوجود بعض الأقوال، مثلا أن شهيد في الذكرى يقول: لا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا. هذا القول منه رضوان الله عليه يدل على أنه في مقابل هذا شيء آخر، ويقول: لا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر، يعني حتى إذا كان ركنين لا يتحقق فوات القدوة، القدوة يعني كونه في الجماعة مستمرة لا يضر. بيان أنه لا يضر عندنا دليل على أنه في مقابل هذا قول آخر، بعض الفقهاء قالوا إذا فات عنه ركنين يضر بالصلاة، وبعضهم قالوا حتى في ركن واحد. وكذلك العلامة يقول بالتوقف، التوقف في بطلان القدوة بالتأخر بركنين، يعني يتوقف في ذلك لا يقول بالبطلان، فمعناه أنه يحتمل البطلان ولكنه لا يقول به. فقوله رضوان الله عليه: وخصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن، لأن هناك احتمال في خروج عن القدوة وعن الجماعة. نحن في هذا الأمر قلنا أن الملاك لم يرد دليل على خصوص الركن أو الركنين، ولكن يختلف الركن إذا كان طويلا أو قصيرا. الأمر الذي هو مهم زمان مخالفته للإمام، يعني خروجه على متابعته للإمام. قد يكون ركن طويل جدا، أن المأموم أن الإمام في ركوعه يذكر أذكار كثيرة جدا وهو لا زال قائم، هذا يختلف. أما إذا كان الإمام يركع سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويقوم ثم يسجد، عرفا الميزان في عدم اتباعه للإمام خروجه أن يكون صلاته بصلاة الإمام، هذا بزمن المفارقة عن الإمام. فإذا كان زمن المفارقة زمنا طويلا هذا يعتبر خروج عن الجماعة، ولكن إذا كان زمنا قصيرا ولو هذا الزمن القصير كان في زمن ركن أو ركنين لا يضر بجماعته. فالميزان هو عنوان الإتمام وليس أكثر. فعلى ذلك خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته، نعم هذا مبطل للجماعة إذا كان بحيث لا يعتبر أنه يأتم بهذا الإمام ويصلي لنفسه والإمام يصلي شيئا آخر. فعلى ذلك هذا هو الميزان في هذه المسألة. المسألة التاسعة: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود، قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنه مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع، مع الفرصة لها ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر. هذا لو رفع رأسه عامدا لم يجد له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين أو في سجدة الواحدة، أما في السجدة الواحدة فلا. في هذه المسألة ذكر فروعا ومطالب يحتاج إلى البحث. أولا قال إذا رفع رأسه من الركوع بالسجود قبل الإمام سهوا، قام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه، قام عمدا ولكن بزعم أن الإمام كذلك قام، فكان هذا يسمى التعمد، ولكن يعني الشبهة أو الاشتباه في مسألة الموضوع، زعم أن الإمام واقف فهو وقف. في هذه السورة يقول إذا رفع رأسه قبل من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة، يجب عليه يرجع إلى الركوع ويتابع، بما أن النفس المتابعة واجبة لما قلناه، ولكن واجب تعبدي إذا لم يعد صلاته غير باطلة ولكن يجب عليه. والوجوب قلنا يستفاد من أدلة التي وردت في هذا الأمر، أمر بالرجوع والأمر ظاهر في الوجوب. ولا يضر زيادة الركن حينئذ كان أولا راكعا ثم قام اشتباها وسهوا ثم ركع، هذا لا يضر لأنه مغتفر في الجماعة في نحو ذلك. السر في الاغتفار، دليل الاغتفار إن شاء الله سوف نذكر روايته التي وردت. وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، إذا قلنا أن المتابعة مجرد المتابعة واجب تعبدي معناه أنه خالف التكليف فأثم، ولكن بمعنه ليس شرطا في صحة الصلاة فلم يخل بالجماعة، جماعة صحيحة والصلاة كذا صحيحة، لكن الأحوط إعادته بعد الإتمام. هذا الاحتياط نفس الاحتياط الذي ذكر في المسألة السابقة، لأنه أخل بالمتابعة فعليه احتياطا إعادة الصلاة بعد إتمام الصلاة مع الإمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع، إذا هو ركع وقبل الذكر الواجب قام من مكانه سهوا. هذا يقول هذا الاحتياط احتياط وجوبي، لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع، مع الفرصة لها يعني كان مجال قد يكون يقوم من مكانه ولكن لا فرصة له أن يرجع. ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا، إذا قبل الذكر قام من ركوعه وسهوا كان هو في حالة الحيرة فلم يركع، أو لزعم عدم الفرصة، أو زعم أنه إذا أراد أن يركع يقع ركوعه مع مقارنة مع قيام الإمام من ركوعه، وهذا يضر بصحة الصلاة ولذلك لم يركع، لا يجب الإعادة لأنه في عدم رجوعه كان معذورا فهو غير آثم، لا يجب الإعادة. وإن كان الرفع قبل الذكر، يعني حتى قبل الذكر الذي احتاج احتياجا وجوبيا، يقول إذا كان هذا لسهوا لم يرجع أو لأنه كان يظن أن الإمام يقوم من ركوعه بما أنه غير آثم فلا إشكال فيه، يعني لا يجب عليه الإعادة ولو احتياجا. هذا لو رفع رأسه عامدا لن يجوز له المتابعة، وإن تاب عمدا بطلت صلاته للزيادة عمدية. الفرق الآخر إذا هو كان في الركوع فقام عمدا ومن دون سهو من دون شيء، يعرف أن الإمام لا زال في الركوع، لا يريد أن يبقى في الركوع كثيرا، يريد أن يريح نفسه عن الركوع، فقام من ركوعه، عند ذلك هذا عمل لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولكن إذا عاد إلى الركوع بعنوان المتابعة صلاته باطلة، لأن هذا الإكثار الزيادة في الركوع كان زيادة عمدية من دون عذرين. لذلك يقول هذا لو رفع رأسه عامدا لم يجوز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية. ولو تابع سهوا فكذلك، حتى إذا كان قام من ركوعه قبل أن يقوم الإمام عمدا، ولكن عوده إلى الركوع كان سهوا، هذا كذلك مبطل، لأن القيام الأول الذي جعله في معرض هذا كان بإخياره. فكذلك إذا كان يقول نعم، هذا لو رفع رأسه عمدا لم يجد له المتابعة، وإن تابع عمدا بطل الصلاة للزيادة العمدية. ولو تابع سهوا فكذلك، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، يعني إذا كان هذا العود عود إلى الركوع، لأن الركوع لوحده وركن، أو في كل من السجدتين، يعني في كلا السجدتين عادة فعل هذا الأمر، هذا كذلك مضر ومبطل للصلاة. وأما في السجدة الواحدة فلا، إذا كان السجدة واحدة وعادة إلى السجدة ليس مضرا لصلاته. هذه المسألة كما رأيتم له فيها فروع يحتاج إلى البحث في كل فرق من هذه الفروع، وبما أنه لا مجال لإكمال هذا البحث نكتفي بهذا المقدار. ونحن يوم الأخير من هذا الأسبوع أو يوم الثلاثاء، نعم يوم الثلاثاء، ولكن أنا بما أريد السفر وغدا لعلي ما أكون عندكم يطول المدة، ولذلك ما دخلنا في تفاصيل المسألة، إن شاء الله ندخل بعد ذلك. وإنما نذكر حديثا عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا الحديث ذكره صاحب نهج البلاغة في أول حكم أمير المؤمنين. من كلامه عليه السلام: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه، إلى آخر الكلام. بس هذه الجملات الثلاثة. أزرى بنفسه، يعني ذل نفسه من استشعر الطمع، الإنسان الذي دائما يشعر في كل شيء، يطمأ في شيء، الطمع من الله تبارك وتعالى لا بأس به، الطمع من عباده، كل موقع يرى وراء كسب مال أو كسب شيء، هذا الإنسان أذل نفسه، لأن الإنسان الذي ينظر إلى الآخرين نظرة الطمع هذا ذليل النفس. يذكرون أن واحد من الناس فقراء يعني عاديين، ودائما كان يذهب إلى مجالس الفاتحة لأكل الطعام، فأحد الأثرياء كان عنده مال كثير، فأنه دائما ينظر إلى وجهه، واستشعر بأنه ينظر إلى وجهه يتمنى موته كي يأكل طعامه. فدعاه إلى بيته في مجلس خاص ومهد طعاما مفصلا له، وقال تفضل كل، أسر عليه بأكل جميع أقسام الطعام. ثم بعد ذلك قال: أنا هكذا شعرت، هل الآن شبعت؟ لا تتمنى موتي؟ قال: لا، هذا له لذة أخرى. هذا الإنسان الذي له يستشعر التمع ذليل النفس، إذلال النفس إذا كان هكذا. ثم برد بالذل من كشف ضره، الإنسان الذي يكشف عند الناس، يذكر عند الناس ضره، فقره، حتى المرض وأمثال ذلك، هذا رضي بالذل، لأن الناس لا يعرفون أنه فقير. كثيرا مما نحتاج في حياتنا في معاشنا في بيتنا في ثيابنا للعزة عند الناس. فإذا أنا قلت أنا ما عندي مال، أنا كذا كذا، ذكرت هذا المال، أنا بنفسي جعلت نفسي ذليلا عند الآخرين. وتعرفون على كل حال الناس ينظرون من كان فقيرا ينظرون إليه نظر احتقار الذل. فعلى ذلك رضي بالذل من كشف ضره، أن يذكر مشاكله عند الناس، سواء فقره أو مرض أو مشاكل أخرى يذكر عند الناس، هذا كشف رضي بالذل. وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. هنا النفس ليس المراد النفس الأمارة بالسوء، النفس يعني هو الإنسان نفسه. نعم، هانت عليه نفسه، الإنسان لا يقدر نفسه، من أمر عليها لسانه، من جعل لسانه أميرا على نفسه، يعني على شخصه، يعني هو يتكلم بلا إرادة، هو حريص على الكلام، فإن بذلك إذا كان حريصا كلام لا يستطيع أن يضبط لسانه، ما لا يستطيع أن يضبط لسانه وليس ملجما، وجاء في الحديث المؤمن ملجم، هذا الإنسان هانت عليه نفسه، نفسه عنده حقير. إذا كان يرى لنفسه قدرا وعظمة، عليه أن لا يؤمر لسانه على نفسه، بل أن يكون أميرا على لسانه، كما جاء في كلام آخر لأمير المؤمن عليه السلام: لسان المؤمن من وراء قلبه، وقلب الأحمق من وراء لسانه. كناية أن المؤمن لسانه من وراء قلبه، أولا يفكر في أي شيء يريد أن يقول، ثم يأتي بلسانه، يمر على قلبه ثم يجري على لسانه. ولكن الأحمق ولسان وقلب الأحمق من وراء لسانه، أحمق أولا يتكلم ثم يفكر، هل هذا الكلام كان كلاما صحيحا أو باطلا، هل كان فيه مصلحة أو لا، هل في هذا الكلام ذكر فضيحة لي أو فضيحة للآخرين، غيبة أو لا، هذا الإنسان أحمق. فعلى ذلك هذه الكلمات الثلاثة من الإمام عليه السلام: أولا الإنسان دائما يشعر بالاستغناء عن الناس، أن لنا الله تبارك وتعالى وهو متكفل لرزقنا وهو رحيم رحمن، كما إذا كان إنسان عنده أب رحيم وعنده ثروة كثيرة، هذا الإنسان لا يشعر بالاستغناء ولو لم يملك شيئا، خصوصا إذا كان طفلا وتحت حماية الأب، ولو ليس عنده شيء لا يملك، ولكنه يشعر بالاستغناء لأنه أب، فلا يقول عند الآخرين، لا يطمئ على الآخرين شيء. فالإنسان الذي يرى يعرف ويشعر بأن الله تبارك وتعالى والرزاق ذو القوة المتين وهو رحيم به، فعلى ذلك لا يستشعر الطمع ولا يتوقع من الآخرين شيئا، إنما ما يتوقع من الله. وكذلك الإنسان الذي أن الله تبارك وتعالى هو يعرف ضره، وإذا أعطاه ضر فجعل العلاج بيده، وكذلك هذا رحمة منه إليه وليس غير رحمة، إما كفارة لذنوبه، إما تربية لنفسه، وإما ترفيع لشأنه وأجره. فعلى ذلك هذا يكون هكذا كما قال الإمام عليه السلام: لا يرضى بالذل لنفسه، أن يزهر ما عنده من الضر. وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه، كذلك من الواضحات هؤلاء الذين يتكلمون من دون تأمل، فهم في الحقيقة يفتنون أنفسهم ويضرون بأنفسهم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.